وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كنا في المحاضرة السابقة نتكلم عن مقدمة تشتمل على ثلاث نقاط خمس نقاط. النقطة الأولى الاستصحاب بين المدرستين كانت تقدم. النقطة الثانية تعريف الاستصحاب أم تقدم. والنقطة الثالثة الفرق بين الاستصحاب وبعض القواعد الأخرى. قلنا في هذا المجال نبين الفرق بين مرة بين الاستصحاب المتعارف واستصحاب القهقرة، وهذا ما تتقدم ولا نكرر. والقضية الثانية في هذا المجال الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، هذا ما تتقدم. والثالث الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع. هنا كنا نتكلم في هذا المجال بعض الأمور أكررها حتى نصل إلى مطلبنا الجديد. في هذا المجال قلنا الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع هو أنه المتعلق في قاعدة المقتضي والمانع متعدد، فيقين يوجد بالمقتضي وشك يوجد في المانع. إذن المتعلق هنا شيئان متعلقهما مختلف، بينما في الاستصحاب يوجد شيء واحد وهو مثلا الطهارة، عندي يقين سابق بها وشك لاحق. لا أنه يوجد يقين بالمقتضي وشك في شيء آخر وهو تحقق المانع، هذا شيء آخر غير المقتضي. فمتعلق اليقين يختلف عن متعلق الشك، هذا في باب قاعدة المقتضي والمانع. وأما في باب الاستصحاب المتعلق واحد وهو الطهارة، ولكن هناك يقين بحدوثها وشك في بقائها. هكذا ذكرنا. ثم ذكرنا أيضا إن نتيجة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع قد تكون متوافقة أحيانا، وذلك في الاستصحاب الوجودي، وقد تختلف وذلك في الاستصحاب العدمي. إذا كان الاستصحاب استصحابا وجوديا فهو بنفسه يقتضي بقاء ما سبق وهو الطهارة باقية. وأما قاعدة المقتضي والمانع فأيضا نتيجتها تكون نفس الشيء، لي يقين بمقتضى الطهارة وهو الوضوء، وشك في الرافع وهو الحدث. وقاعدة المقتضي والمانع والرافع أيضا يقتضي ذلك أيضا، إذن يحصل توافق بينهما، وأخرى يكون بينهما اختلاف في النتيجة، وذلك في الاستصحاب العدمي. فإن الاستصحاب إذا كانت نتيجته عدم الطهارة اللي بها أمر وجودي وشك في من في المانع، فالنتيجة راح تصير بقاء الطهارة، وجود الطهارة، ثبوت الطهارة. أما الاستصحاب العدمي نتيجة العدم، عدم الطهارة. قاعدة عادة هيك يعني هسه ما اريد ان اقول على انه ما تاتي ابدا في العدميات، اريد اقول اذا كان الاستصحاب استصحابا عدميا، اذا كان استصحاب عدمي، ففي مثل هذه الحاله راح يثبت لنا العدم. اما قاعده المقتضي والرافع تقول المقتضي الشيء كان ثابتا ويشك في حدوث الرافع، فيبنى على تحقق المقتضى. اذا راح تقتضي تحقق المقتضى، اما الاستصحاب يقتضي العدم اذا الحاله السابقه كانت عدميه. زين جيد، هذا كل ذكرناه سابقا، وذكرنا ايضا سابقا شيء، النقطه مختلفه حتى في صوره توافق النتيجه. افترض نتيجة الاستصحاب مع نتيجة قاعدة المقتضي والمانع كانت واحدة كما قلنا في الاستصحاب الوجودي، ولكن النكتة مختلفة رغم وحدة النتيجة. ففي باب الاستصحاب النكتة للحكم بالبقاء، ببقاء ذلك الأمر الوجودي، هو أمارية الوجود السابق للطهارة على أنها ذلك الوجود السابق يصير أمارة على ثبوته في الزمن اللاحق، يعني في زمن الشك. فالمدرك هو أمارية الحالة السابقة، أمار على ثبوت النتيجة في زمن الشك. وأما في قاعدة المقتضي والمانع، لا، المستند ليس ذلك، ليست أمارية الحالة السابقة، بل نفس اليقين بالمقتضي هو أمار على من على تحقق المقتضى، لأن وجود المقتضي غالبا يكون مع عدم العدم، غالبا يكون مع عدم المانع، فيصير المثبت والأمارية لغلبة عدم المانع عند تحقق المقتضي، فنحكم بتحقق المقتضى. أما في باب الاستصحاب النكتة هي أمارية الحالة أمارية الحالة السابقة الحادثة على كونها باقية إلى زمان الشك، فالطريق والنكتة مختلفة. هذا في من إذا كان الاستصحاب استصحابا وجوديا، وأما إذا كان الاستصحاب عدميا الذي تختلف النتيجة فيه مع قاعدة المقتضي والرافع. فالنكتة للحكم على أنه نتيجة الاستصحاب هي ثابتة في زمن الشك، أو بالأحرى قد يقال هكذا نقول، أو بالأحرى يمكن أن يقال عند الاختلاف في هذه الحالة بين نتيجة القاعدة، قاعدة بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والرافع، يعني في الاستصحاب العدم يمكن أن يقال إن المقدمة هو القاعدة، يعني قاعدة المقتضي والرافع تكون مقدمة عليما على الاستصحاب، من باب أن ما يجري في العلة يكون مقدما على ما يجري في المعلول، فإن قاعدة المقتضي ناظرة إلى المقتضي، وإذا كان المقتضي ثابت فغالبا قلنا الموانع تكون مرتفعة، فيتقدم حينئذ فنحكم بتحقق المقتضى، وما يجري في العلة يكون مقدما على ما يجري في المحلول، فإن الاستصحاب يجري في نفس الطهارة الذي هي معلول، الذي هي معلول، بينما قاعدة المقتضي والرافع تجري في العلة في المقتضي، تقول المقتضي ما دام موجود فإذن المقتضى ثابت، فيتقدم ما تدل عليه القاعدة لأنها ناظرة للمقتضي ناظرة إلى العلة، وما يكون ناظرا إلى العلة أو إلى المقتضي بتعبير آخر يكون متقدما على ما يكون ناظرا إلى المعلول، إذ الاستصحاب ناظر إلى المعلول وهو الطهارة، أما قاعدة المقتضي ناظرة إلى المقتضي إلى العلة، وما يجري في العلة يكون مقدما على ما يجري في المعلول باعتبار أن المعلول تابع للعلة. فالخلاصة الذي أريد أن أقوله، إذا كان الاستصحاب ويا قاعدة المقتضي والرافع نتيجتهم واحدة في الاستصحاب الوجودي، وحينئذ بعد خوف اتفاق أكو بينهما، ما أكو تنافي بينهما، فنتيجتهم واحدة، لكن طريق هذه النتيجة مختلف. في باب الاستصحاب هو غلبة دلالة الوجود السابق على الوجود اللاحق، أما في باب قاعدة المقتضي والرافع هو غلبة دلالة المقتضي وجود المقتضي على عدم اقترانه بالموانع، هكذا يدعى. فالنتيجة واحدة ولكن الطريق مختلف، النكتة مختلفة، بخلاف في من إذا اختلفت نتيجة الاستصحاب مع القاعدة، يعني استصحاب عدمي عدم الطهارة مثلا أو عدم العدالة مثلا وهي قاعدة المقتضي والمانع، هنا قد يقال قلنا قاعدة المقتضي والمانع هي المقدمة، يعني نتيجتها هي المقدمة لأنها ناظرة إلى العلة إلى المقتضي، وما يكون بينما الاستصحاب ناظرا علما إلى الأمر العدمي عدم المعلول، وما يكون ناظرا إلى العلة يكون مقدما على ما يرتبط بالمعلول، هكذا قد ربما يقال. وعلى أي حال، وعلى أي حال اتضح على أنه فوارق موجودة بين الاستصحاب وبين هذه القواعد الثلاث، هذا الذي يريد نقول في هذا المجال. بهذا نختم حديثنا عن النقطة الثالثة بشقوقها الثلاثة، ننتقل الآن علما إلى النقطة الرابعة، وهي أن الاستصحاب أصل أو أمارة. في البداية لابد وأن نعرف الفارق بين الأصل والأمارة، الفارق بينهما على ما تقدم في مقدمة دورة الأصولية، ذكرنا الفارق هو أنه حجية الأمارة ناشئة من قوة الكشف، فإن فيها كشف كشفا قوية الأمارة، ما كان فيه كشف قوي وجعلت الحجية لقوة كشفه لقوة الكشف هذا يكون أمارة. وأما إذا فرض أن القوة ليست قوة الكشف، الحجية لم تنشأ من قوة الكشف وإنما تنشأ من قوة المحتمل في حد نفسه بقطع النظر عن قوة الاحتمال والكشف، فهذا عبارة عن الأصل. ولعل الوجدان شاهد وحاكم بما ذكرنا. فخبر الثقة مثلا نحن نأخذ به، لماذا نأخذ به؟ لقوة كشفه عن الواقع. إذا أخبر بشيء فيه قوة كشف بدرجة 70% مثلا، فلقوة الكشف يؤخذ به، هذا أمر. أما إذا فرضنا على أنه شككنا هذا طاهر أو نجس، كشف هنا ما ليس موجودا، ما موجود كشف حتى نقول لقوة الكشف، وإنما نقدم الطهارة من باب لا قوة الكشف، بل من باب قوة المنكشف. إيش هذه القوة من أين تنشأ؟ هذه قضية ثانية، ولو للتسهيل على العباد أو 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 لنكات متعددة، بالتالي لا لأجل قوة الكشف، وإنما لأهمية المنكشف إن صح التعبير. فإذا كان الحجية ناشئة من قوة الكشف هذا مورد الأمارة، وإذا من أهمية المنكشف هذا عبارة عن الأصل. والفرق بهذا البيان الذي بيناه فرق عقلائي. قبل أن نأتي ونذكر له دليل، ما نحتاج إلى دليل، أمر عقلائي. العقلاء هكذا يأخذون ببعض الأمور لقوة كشفها، وببعض الأمور لا، يأخذون لا لقوة كشفها بل لأهمية الشيء في حد نفسه أو المنكشف إن صح التعبير. بس التعبير بالمنكشف فيه تسامح ترى، لأن في باب الأصل لا يوجد كاشف حتى نعبر منكشف، بس خلينا شوي نبرح حتنا في مقام التعبير. إذن الفارق بين الأصل وبين الأمارة واضح كما بينا. فكل دليل نشأت حجيته العقلائية أو الشرعية من قوة كاشفيته هو أمارة عند العقلاء وعند الشرع، وما نشأت حجيته من أهمية المنكشف هو عبارة عن من؟ عن الأصل. هذا واضح. ثم شيء ثاني نقول، حينما نقول على أنه إذا كانت هناك قوة في الكشف ليس المقصود هو قوة الكشف بلحاظ مجموع الموارد، يعني خبر الثقة نحن حينما نأخذ به لأجل أنه حينما أخبرني له قوة كشف في هذا المورد بلحاظ هذا المورد. نعم له قوة كشف في المورد الثاني، له قوة كشف في المورد الثالث، لكن أنا أأخذ به لثبوت قوة الكشف في من؟ في هذا المورد. وأأخذ به في المورد الثاني لقوة الكشف في المورد الثاني بالخصوص، وهكذا. وهذا بخلافه في باب الأصل، فإن الحجية نشأت من الأهمية، لكن ليست الأهمية في هذا المورد بالخصوص أو قوة الكشف في هذا المورد بالخصوص أو قوة المحتمل في هذا المورد بالخصوص، وإنما بلحاظ مجموع الموارد. فالمولى ينظر إلى المجموع الموارد بشكل كلي المشكوكة، ويرى أن الغالب فيها هو الطهارة. مثلا الغالب فيها هو الطهارة، فيجعل حينئذ أصل الطهارة لقوة الكشف بلحاظ المجموع، أو لنكتة أخرى للتشير على العباد لكن بلحاظ المجموع، فالملحوظ هو المجموع، وهذا بخلافه في الأمارة، فإن الحجية نشأت من قوة الكشف بلحاظ هذا المورد بالخصوص. ويترتب على هذا الفرق الذي ذكرناه شيء مهم، وهو أنه بناء على هذا صارت الأمارة حجة في لوازمها، ولم يصر الأصل حجة في لوازمه. والنكتة هي هذه، أنه في الأمارة لها كاشفية عن موردها بدرجة 70% مثلا، عن موردها الخاص 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 بدرجة 70%، وبنفس هذه الدرجة لها كاشفية عن من؟ عن اللازم. فإذا كانت حجة بلحاظ الملزوم موردها، كانت حجة بلحاظ اللازم، إذ قوة الكشف أعني بدرجة 70 هي متساوية فيهما معا، يعني درجة كاشفيتها بلحاظ موردها تعادل درجة كاشفيتها عن لازم موردها. من هنا صار لواز الأمارة حجة في لوازمها، وهذا بخلافه في الأصل، فإنه حتى لو كانت له أهمية وجعلت حجيته من ناحية أهمية الطهارة بلحاظ النجاسة، بلحاظ هذه الأهمية شرع أصل الطهارة، ولكن هذه الأهمية ليست أهمية في خصوص هذا المورد، بل بلحاظ مجموع الموارد، وهذا لا يلزم منه أن يصير الأصل حجة بلحاظ لوازمه. إذن اتضح لنا الآن الفرق بين الأصل وبين الأمارة، واتضح لنا أيضا لماذا كانت الأمارة حجة في لوازمها ولم يصر الأصل حجة في من؟ في لوازمه. هذه القضية أيضا هي قد اتضحت، وهناك حالة ثالثة، وهي أن تكون الأهمية لا للكشف فقط ولا للمنكشف فقط، بل الأهمية تكون، يعني الأصل يكون ناشئا من أهمية الاثنين معا، يعني المولى يلاحظ المورد فيرى أهمية في درجة الكشف، ويرى أهمية للمحتمل أيضا. إذا كان الأصل من هذا القبيل، يعني ينشأ من أهمية الاحتمال والمحتمل معا، المناسب في مثل هذه الحالة ماذا؟ أن يصير حجة في لوازمه أو أن لا يصير؟ كلا، لا يكون حجة في لوازمه، باعتبار أنه قوة الكشف ليست بلحاظ هذا المورد بل بلحاظ مجموع الموارد، وأيضا لم يلحظ قوة المنكشف في هذا المورد بل بلحاظ مجموع الموارد. من هنا لم يكن مثل هذا الأصل الذي يعبر عنه لعله في المصطلح الأصولي الذي تلحظ فيه كلتا الأهميتين بالأصل التنزيلي قد يعبر عنه بذلك، فهذا لا يكون حجة في لوازمه، وإنما الذي يكون حجة في لوازمه فقط وفقط هو الأمارة باعتبار أن حجيتها نشأت من قوة كاشفيتها عن موردها بالخصوص، فلهذا هي حجة. وحيث إن هذه الكاشفية موجودة في اللازم بنفس الدرجة صارت الأمارة حجة في لوازمها بخلافه في الأصل في كلا قسمه، سواء كان أصلا بحتا أو كان أصلا تنزيليا في كليهما، حيث لم يلحظ المورد الخاص كما أنه لم يلحظ الاحتمال فقط لوحظ المحتمل، فلا يكون الأصل حجة في لوازمه. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.